إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فخلق الله تعالى الإنسان والزمان والمكان واختار سبحانه، فخلق الإنسان واختار الأنبياء واختار من بين الأنبياء الرسل واختار من بين الرسل أولي العزم واختار من بين أولي العزم محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح. هذا هو الترتيب الراجح عند أهل العلم في تفضيل أولي العزم. ثم خلق الله تعالى المكان واختار مكة والمدينة وبيت المقدس، ثم خلق الله الزمان واختار الجمعة من بين سائر أيام الأسبوع، واختار ليلة عرفة من بين سائر ليالي السنة، واختار يوم النحر من بين سائر أيام السنة. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأيام يوم النحر ثم يوم القر، والمراد بيوم القر يوم الاستقرار بمنى. ثم اختار رمضان من بين سائر الأشهر، وكان هذا خاصا في هذه الأمة، فلله الحمد منا أن جعلنا منها. والفطن منكم وكلكم فطنون، إذا أراد أن يعرف كما يقول الفقهاء بالأشباه والنظائر، إذا أراد أن يعرف فضل رمضان على سائر أشهر السنة فلينظر إلى فضل مكة على سائر البقاع. وإذا أردت أن تعمل أيضا بالأشباه والنظائر مفاضلة أخرى حتى يتقرب إليك الفهم، إذا أردت أن تعرف فضل رمضان على سائر الأشهر فانظر إلى فضل محمد صلى الله عليه وسلم على فضل سائر البشر. فرمضان بالنسبة إلى سائر الأشهر كمحمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى سائر البشر. فنحن لله الحمد منا، وأسأل الله تعالى ألا يميتنا حتى يطيل أعمارنا في الصالحات، وأن يجعلنا ممن يدرك مددا طويلة وأعمارا عديدة في إدراك رمضان. وأسأله سبحانه ألا يحرمنا من الذهاب إلى بيته العتيق ومن العبادة التي يقبلها في هذين الموسمين، وأسأله سبحانه أن يجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الحقيقية، وأن يجعلنا من المتبعين له، من المحبين له حبا شرعيا صحيحا قائما على اتباع سنته وأحواله في أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. فرمضان حقيقة يعني فضله نحن نتكلم عنه بسبب الغفلة التي تصيب الناس، وإلا كان السلف في رمضان يقبلون عن كل شيء، ويقبلون على العبادة، وكانوا يقبلون على القيام الذي فيه القرآن. فأفضل الصلاة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم طول القنوت، وكانوا يطيلون القيام. ومن قرأ باب قيام رمضان في كتاب موطأ مالك، ومالك ينقل عن شيوخه وينقل عن مشاهداته التي كانت كيف كان يقوم التابعون وماذا رووا عن الصحابة رضوان الله تعالى في قيام رمضان، نكاد لا نصدق. ذكر أنهم كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، يقف ويصبر ويصابر ويصبر ويصار حتى يعتمد على العصاه ويبقى واقف. وكانوا يقولون كان القارئ كان الإمام إذا قرأ في موطأ مالك ينقل عن بعض التابعين يقول كان الإمام إذا قرأ فينا في الأربع ركعات إذا قرأ فينا سورة البقرة رأينا أنه قد قصر. إذا قرأ الإمام فينا في الأربع ركعات سورة البقرة رأينا قصر ما طول بل أسند عن الأعرج عن بعض قال كنا ننصرف من القيام فنتعجل الخدم على المسارعة في إعداد السحور مخافة أن ندركنا الفجر. هؤلاء الرجال هذه مواسم ينبغي أن يغتنمها الإنسان وينبغي أن يلحق الضعيف بالقوي وأن يلحق من يرغب التخفيف بمن يرغب التطويل. دائما في سائر أيام السنة ولا سيما في الفرائض الذي يرغب في التثقيل والذي يرغب في التطويل يلحق بالضعيف، من أما فليخفف يلحق إلا في رمضان. المطلوب في رمضان العكس، أن يلحق من يرغب التخفيف بمن يرغب التطويل. فهذه مواسم عظيمة لا حرج نصلي صلاة طويلة، والذي لا يقدر على القيام يصلي جالسا فقد رخص له شرعه بالصلاة جالسا وهكذا. ومن رحمة الله بنا أن جعلنا من أمة القرآن الذي نزل في تلك الليلة وهي ليلة القدر، وقد جبر ربنا تعالى كسرنا بتقصير أعمارنا بالنسبة إلى من قبلنا بأن حبانا ليلة القدر لتطول أعمارنا في الطاعات ولنزاحم من كان قبلنا في القربات عند الله عز وجل. أن لمن يعيش 60 كما ثبت في الجامع الإمام الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 إلى 70 وقل من يتجاوز ذلك. أن لمن يعيش من 60 إلى 70 أن يتجاوز أن يزاحم من يعيش 1000 و2000. الله أخبرنا عن نوح أنه مكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه إلى شرع الله عز وجل إلى الإسلام، فكان الواحد منهم يعيش 1000 ويزيد عن 1000. فأن لمن يعيش 60 و70 يلحق بمن يعيش 1000 إلا بالمواسم التي جبر الله تعالى فيها كسرنا فأعطانا ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. في صحيح مسلم وممن شرحنا من النوبة التي مرت بنا في شرحنا على صحيح مسلم محاورة جميلة بليغة تحتاج منا لتأمل جرت بين عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب. الصحابة فطنون والصحابة لا يتعقبون ولا يخطئون في القضايا الظاهرة الواضحة. عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم كان يقول من قام ليالي السنة أدرك ليلة القدر. ابن مسعود كان يقول من قام ليالي السنة. طب هذا كلام، هل لو سألنا سؤالا من الآن قلنا هل ابن مسعود يعلم أن ليلة القدر في رمضان؟ يعلم أو لا يعلم؟
يعلم قطعا.
طب لماذا قال من قام ليالي السنة فقد أصاب ليلة القدر؟ قول ابن مسعود هذا شبيه بقول سعيد بن جبير، يوجد قول سعيد بن جبير شبيه بقول عبد الله بن مسعود. سعيد بن جبير كان يقول من صلى المغرب في رمضان في سائر أيام رمضان في جماعة فقد أدرك نصيبا من ليلة القدر. كلام صحيح؟ قطعا صحيح. طبعا ماذا نستفيد من كلام ابن جبير؟ ليلة القدر من متى تبدأ؟ من المغرب ولا من العشاء؟
المغرب.
بين المغرب والعشاء هذا غير محسوب عند الصائمين، بين المغرب والعشاء غير محسوب في الطاعات أبدا، هذا كله طعام وشراب مش محسوب في الطاعات. ابن جبير ماذا يقول؟ يقول من صلى المغرب في جماعة في جميع أيام رمضان أدرك نصيبا من ليلة القدر. قطعا أدرك نصيبا من القدر، لأن ليلة القدر في رمضان، وهذا أدرك صلى رمضان في جماعة في سائر أيام رمضان فأدرك نصيبا من ليلة القدر. نعود إلى ابن مسعود، قيل لأبي بن كعب إن ابن مسعود يقول من قام ليالي رمضان فقد أدرك ليلة القدر. أنا الذي أفهمه من هذا الأثر، وحقيقة يعني أفهم هذا أيضا من أشياء كثيرة، أن ليلة القدر مقام بعض الخلق يعيش ويموت ولا يصل إليه. ليس كل شخص يستطيع أن يصل أن ينال ليلة القدر. بعض الناس قائم في ليلة القدر تأتي الشهوات وتأتيه يذكر كل شيء إلا الله جل في علاه. ليلة القدر تحتاج إلى مجاهدة طوال أيام السنة، ويوجد الإنسان قبل ليلة القدر في العشرين الأوائل يصل إليها من رحمة الله بنا، من رحمة الله بنا أن جعل ليلة القدر في العشر الأواخر. ليش العشر الأواخر؟ حتى نتدرب 20 يوم، ضرب 20 يوم حتى تصل لهذه الليلة، تبقى تتدرب حتى تصل لهذه الليلة. يعني ابن مسعود يقول الله الغافل، هذا ليس مقامه مقام ليلة القدر. فلما قيل لأبي بن كعب بن مسعود يقول، قال والله إنه يعلمنا في رمضان، يعلمنا في رمضان، لكنه يريد أن يقول لكم أيها المسلمون أن الغافل عن العبادة والغافل عن الطاعة هذا يعثر عليه أن ينال من ليلة القدر ما ينبغي أن يناله من الخير. الغافل طول السنة لمعبد ربه الذي ليس عنده ذربة، هذا يصعب عليه أن ينال من ليلة القدر، أن ينال ما ينبغي أن يناله من ليلة القدر. إذا إخواني علينا أن نزكي أنفسنا، أن نجاهد أنفسنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. المطلوب منا أن نحسن كما ذكرنا في الدرس الماضي علاقاتنا مع الخلق، من بينه وبين أخيه شحناء فلا يدخل رمضان إلا وقد زالت الشحناء، حتى ترفع الأعمال إلى الله جل في علاه. ثم المطلوب منا في رمضان أن نتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، والتوبة كما يقول شيخ الإسلام من ترك الفرائض، فأن يفعلها الإنسان أعظم من التوبة من فعل المحرمات والموبقات. إحنا الآن للأسف مفهوم التوبة شوها عندنا، احنا ما نعرف التوبة إلا من ترك الكبائر، حتى الصغائر هذه بطلنا نتوب منها، ما نعرف التوبة إلا من ترك الكبائر. توبة يقول شيخ الإسلام في رسالة له مطبوعة وموجودة في مجموع الفتاوى، وأنصح بقراءتها، أنصح بقراءتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله، كان يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل في اليوم أكثر من 70 مرة، لأنه في ارتقاء دائم في منزلة مرتفعة كل يوم، غد أحسن من اليوم واليوم أحسن من أمس، فاليوم يتوب من منزلته التي كان عليها أمس، وغدا يتوب من منزلته التي كانت كان عليها أمس أو اليوم، وهكذا. بمعنى أن التوبة تشمل ترك أيضا النوافل، الإنسان يتوب إلى الله بأنه ترك النوافل فيتوب إلى الله ويفعل النوافل. حتى النوافل تحتاج لتوبة، بأن تتوب إلى الله من تركها، ليست فقط التوبة من ترك الموبقات والمحرمات وترك التوبة من الصغائر أو من الكبائر، ليست هذه التوبة فقط. الأعظم من الله عند الله عز وجل أن تتوب تكون تارك فرض، فتتوب إلى الله عز وجل فتفعل الفرائض التي كنت قد تركتها. واليوم الناس نسأل الله الرحمة إن تفقد الإنسان نفسه وتجرد وعرض نفسه على ربه وترك الغرور وترك الأماني، يجد أنه قد ارتكب أو قد ترك كثيرا من الواجبات، من هجران القرآن، من ترك العلم، من ترك الصلة والصلة والإحسان والبر، من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أصبحنا نترك أمر الأولاد بالصلاة، تكون الزوجة غافلة ترك الصلاة لا نأمرها بالصلاة، والله أننا بحاجة لتوبة. هذا ذنب عظيم، هذا أعظم من شرب الخمر. ترك الواجبات يقول العلماء ترك المأمورات أعظم عند الله من فعل الموبقات. وشيخ الإسلام له قاعدة للأسف ما زالت مخطوطة في الظاهرية، ذكر 20 وجها، وذكر منها ابن القيم فيما أحصيت من كتبه 5 أو 7، ذكر منها في أن ترك المأمور أعظم عند الله عز وجل من فعل المأمور. ودائما نمثل بإبليس وآدم. إبليس فعل محذورا، إبليس ترك مأمورا، إبليس ترك مأمورا، ترك السجود لآدم، ترك مأمورا، وآدم فعل محذورا. آدم نهي أن يأكل من الشجرة فأكل، فكانت عاقبة من ترك المأمور أعظم عند الله من عاقبة من فعل المحذور. فكانت عاقبة من ترك المأمور، عاقب التارك المأمور عند الله، يا جماعة ترك الصلاة أسوأ من المراد وأسوأ من شر الخلق. نحن نذم بعض الناس بفعل الموبقات، وعندنا من أولادنا ومنهم تحت رعايتنا وتحت ولايتنا من يفعل أشد منهم. ترك المأمورات أعظم عند الله عز وجل من فعل المحذورات. يا تارك طلب العلم، يا تارك تلاوة القرآن، يا تارك صلاة الرحم، يا تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يا تارك النصيحة، النصيحة لأولياء أمورك، تنصح أباك، تنصح أخاك، تنصح شيخك، تنصح أستاذك، هذا أمر واجب. فالمجتمع المسلم مجتمع يجب عليه أن يتكاتف، يجب عليه أن يقوم وأن يبقى قائما لإقامة دين الله عز وجل، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبروا على المشركين ما تدعوهم إليه. فنحن مقبلون على هذا الشهر، والواجب علينا أن نصل إليه إن شاء الله ونحن على خير والحمد لله رب العالمين. هل يجوز للزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها المحتاج إذا كانا أجنبيين عن بعضهما البعض في المال؟ وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل. فيعني أنت وزوجتك، مالك ومال زوجتك زي مالي ومالك، يعني الزوجة لها أن تكون لها مال، ذمة خاصة لها مال، يجوز لها شرعا. ويجوز للزوجين أن يصطلحا، أن يتفقا على أن تكون ذمتهما ذمة واحدة. طبعا أغلب أحوالنا مع النساء ذمة واحدة، أغلب الأحوال. يعني الآن يستهجن الناس في المجتمع أن الرجل يقول لزوجته أنت تطببي من مالك، عندك مال ومرطي تطببي، مش أنا أطببي. وشرعا حق الزوج إذا كان أجنبي عن زوجته في ماله أن تتطبب من ماله. ويجوز الاشتراك، ودليل الاشتراك رجل باع آخر، والقصة في الصحيح، وأخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم عن من قبلنا. رجل باع آخر بيتا فوجد فيه جرة ذهب، هو يحفر للجرة الذهب، فاختلف على مين الجرة. فالبائع يقول أنا بعتك البيت وما فيه فهي لك. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم على أمانة من كان قبلنا. المشتري قال أنا اشتريت البيت ما اشتريت الذهب، هي لك. هما متنازعان في أن كل واحد منهما يقول هي ليست لي، هي لك،
وليس العكس.
تماما مثلنا، تماما مثلنا، صلى الله عليه وسلم، غفر الله لنا. فالبائع يقول لم يتك. لذا العلماء أسألكم الآن، لو واحد اشترى دارا وفيها كنز لمين، العلماء يفرقون إذا كان الكنز ظاهرا فللمشتري، وإذا كان باطلا فيكون للبائع. طيب أقول، فكل منهم يقول لي، فتحاكم، تحاكم لرجل، رجل حكيم تحاكم إليه. فكان رجل حكيما فقال للبائع ألك ولد؟ قال نعم. فقال المشتري ألك بنت؟ قال نعم. قال زوجوهما وأنفقوا عليهما من هذا المال، زوج الذكر بالأنثى وخلاص المال ينفق عليهما وخلاص انتهت الأمور. فهذا القصة يستنبط منها، والنبي صلى الله عليه وسلم ساقها في مقام الإخبار بمدح من كان قبلنا. يجوز للرجل والمرأة أن يقول ذمتهما واحد. فإذا الزوج والزوجة مالهم واحد، من الزوجة الفقيرة إذا أعطت زوجها كأنها تعطي نفسها. ممكن تكون زوجة عندها مال، زوج ما عنده مال، والزوجة تقول هذا مالي، والزوج يقول هذا مالي كل منهما أجنبي عن الآخر تعطيه، من الزكاة لا حرج في ذلك. وإذا ذمة واحدة والزوج وتحتاج قال زوجته يا المرأة بيع الذهب، ضاق من الحال بيع صور الذهب وتنفق الدار، والحال واحد حال الزوج لا تقدر. وثبت أن زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود كانت تعطي ابن مسعود زكاة مالها، ثبت أن ابن مسعود كان يأخذ زكاة مال زوجته، كانت زوجته غنية وكان هو رضي الله تعالى عنه في فترة من حياته فقيرا فكان يأخذ من زكاتها والله تعالى. سألني بعض الإخوة عن صيام ما بعد نصف من شعبان وصيام يوم الشك. الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا يحسنه شيخنا رحمه الله تعالى، وصيام يوم الشك الأصل فيه المنع، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. صيام الشك بعض أهل العلم يقول هو حرام كصيام يوم العيد، حتى رمضان يبقى محددا للإيش البداية والنهاية حتى لا تتداخل الأيام. ألم يثبت أن مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاموا يوم الشك؟ ثبت عن عمر الخطاب، عبد الله بن عمر، جابر، أبو هريرة، عائشة، عبد الله بن عمرو رضوان الله تعالى عليهم أنهم صاموا يوم الشك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، الصحابة صاموا. من مفردات مذهب الإمام أحمد أن يوم الشك إذا كان يوما غائما يصام، والقول بصيامه لا حرج فيه. يعني إذا كان عندنا الآن يوم غيم محتمل رمضان لكن ما يمكن أن نرى رمضان الهلال، فبعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جوزوا الصيام في مثل هذه الحالة، وألف في هذا الباب بعض أئمة الحنابلة وهو ابن الجوزي كتابا مطبوعا سماه درء الضيم في جواز صوم يوم الغيم. درء الضيم في جواز صوم يوم الغيم. إيش يعني يوم الغيم؟ يعني إذا كان في عندنا يوم شككنا فيه هل هو رمضان أم ليس رمضان، الجماهير يقولون نتمم العدة يعني لا نحسبه من رمضان، لكن الخلاف قائم وقوي في مثل هذه الحالة يصام أم لا يصام، فمن صامه فلا حرج في ذلك. طيب النصف الثاني، الآن دخلنا في النصف الثاني من رمضان من شعبان أصلاً. دخلنا في النصف الثاني من شعبان، لو أراد رجل يتطوع هذه الأيام إذا كانت له عادة صيام يبقى عليها، ولو كانت العادة قد ابتدأت من شعبان ومن لم يكن له عادة في الصيام فليكف عن الصيام ويأخذ راحة هذا أول رمضان ويستعد يأكل ويشرب ويهنأ حتى يدخل رمضان ويستعد لرمضان والله تعالى. السلام عليكم شيخنا بارك الله فيك، ما هو علاج تحسس؟ إني أرى في نفسي أتحسس، رجل يوجد يوجه إلي انتقادات أرى أحيانا محقة ولكن انتقادات متتالية، فأجد نفسي يتكره الكلام، أين العلة؟ ما فهمت السؤال جيدا. بعض الناس يتحسس من الخلق إن نصحوه، هذا ضعف في الإنسان طبعا. للأسف الكبير أننا لا نجد نماذج في قبول الحق، ونجد دائما عندنا نزيم زائد في أبداننا نحن العرب خاصة للأسف في هذه الأيام، والعرب هم سادة البشر لا يطعن فيهم. وأعني بالعرب العرب الذي ملحه الشر، من يتقن العربية لسانا ومن تطبع بالأخلاق التي نزلت على العرب التي أقرها الإسلام وكانت فيهم أو عدلها فتطبع بها. وليست العرب شعوبية، العرب العرق، الإسلام عام بكل الخلق. نحن عندنا إنزيم زائد، إنزيم بنقول عنه إحنا التبرير، طبعا فعل برر غير من اللغة العربية، يعني خطأ نقول برر مبرر يبرر، صواب نقول سوغ، صواب في العربية نقول سوغ، فعل برر غير من اللغة العربية أبدا. امسك كل القواميس ما تجد فعل برر، تجد فعل سوغ. إحنا عندنا إنزيم زائد مسوغ، قولوا خطأ أقول لك قصدي، قولوا غلطت، قولوا غلطت، تعود، عود نفسك، قولوا غلطت، استغفر الله وتوب إليه. يعني ذاك اليوم رجل معنا فاضل ونحن واقفين في ذاك جنب تلك الأسطوانة، تكلمنا مع الشباب ارتفع صوتنا وأخطأنا، استغفر الله، الناس يصلي وكنا نتكلم أخطئوا. فجاء الأخ منزعج قال بس إيش تكلم؟ يعني قلت لكم يعني مشايخكم، قلت له فإحنا أخطأنا، استغفر الله وتوب إليه. ففرح فرحا شديدا، اصبح يجلس، اصبح يسمع الدرس. يعني لما تسمع كلمه صحيحه، انت المطلوب منك ان تنصف الناس من نفسك، فانت ما تتحسس. متى اخطات قل لا يوجد بيني وبين الحق حجاب، متى ظهر الحق اخذت به، متى ظهر لي الحق اخذت به. امام الدارقطني امام شعله نار، امام من اعجب ائمه الاسلام، ولا سيما عند علماء الحديث، ولا سيما من يقرا كتابه العلل، وكتاب العلل للدارقطني املاه من حفظه. من اسباب، هو يقول من اسباب طلبي علم الحديث، ذهبت لبعض مشايخي فسمعت الشيخ يقول حدثنا فلان عن فلان، فقال حيان بلا حبان، حبان بلا حيان، قال فرددت الشيخ فقبل. قال ثم سمعت شيخا اخر يقول في الدرس الفقه، يقول الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه وآل وظاهر. قال فخجلت أن أرده أمام طلبته والمسجد يغص بالناس، قال فسرت وراءه حتى دخل بيته، قال فاستأذن فدخلت. قال كنت صبي ما على وجهي ولا شعره ولا شيء، ولد صغير. قال الرجل إمام أمم تستمع له. قال فدخلت فقال ما لك يا ولدي؟ قلت تكلم بيني وبينك، ما أحب كلمة بالحشم والخدم. قال فخلالي ما شأنك ولد في شأنك؟ قال سمعتك في الدرس تقول النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر طلق وآل وظاهر، وربي يقول عن الظهار انكرنا قول وزور. وش ممكن يعني؟ شوف النبي ظاهر، النبي آل نعم، حلف أن لا يطع أهله نعم، النبي طلق نعم، طلق بعض أزواجه أو كانت لا خلاف، لكن ظاهر مش ممكن. قال أصبت وأخطأت. قال فلما قام في الدرس الثاني، في الدرس الذي يليه في الناس، قال قام فأجلسني، وأجلسني بجانبه وقال هذا شيخي، يقول للناس هذا شيخي، هذا علمني ونبهني، وأني قلت لكم كذا ونبه أصر. قال فأصبحت أكرم، فصاحب المكان الذي أنام فيه ما أخذ مني مالا، صاحب الطعام المطعم ما يأخذ مني مالا. قال أصبحت عسير في الطرقات وله صغير ملكا أكرم. قال فكان لذلك أثر عظيم علي، كان هذا أثر كبير علي في حياتي قادم، هذا الموقف، هذه الكلمة، قبول الشيخ، هذا الحق. من قل لا يوجد بيني وبين الحق حجاب، ما تظهر الحق اقبله، ما تتحسس، وهذه علامة كمال. تدرون من أكمل الخلق الذين يرجعون للحق؟ من؟ العلماء أكمل الخلق. إذا بعض السقط وبعض أصحاب النفوس المريضة يجمع تناقضات الشيخ الألباني، مش الألباني تراجع، الإمام أحمد تراجع، والإمام الشافعي تراجع، وكل علماءنا تراجعوا. وما معنى التراجع؟ ثبات، عدم الثبات على العلم والبقاء على البحث. ايش المشكلة العالم يرجع؟ ايش المشكلة العالم كله يقولي؟ ايش المشكلة واحد يقول لك انت اخطأت؟ كله اخطأت، ريح حالك. والله لو ان المحق، لو ان المبطل تراجع عن باطله لبقيت الاخلاق هي الحاكمة والمبادئ هي الحاكمة. نحن لا نتبع اشخاصا. الله لما ذكر الانبياء، سورة الانبياء، قال أولئك الذين هداهم الله، إيش بعدين قال؟ إيش قال بعدها؟ فبهداهم اقتدي. متى قضي بأشخاصهم؟ تضي بهداهم. إذن نحن أصحاب مناهج ولسنا أتباع أشخاص. نحن لسنا أتباع أشخاص. إذا الأنبياء الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قال فبهداه مقتدي، اقتدي بهداه. فنحن أصحاب مناهج، من أخطأ من صوب هذا تحسس، ايش تحسس، ماذا تحسس واقبله. هل يجوز المسح على الرأس في الوضوء وقد وضع على الشعر مادة الجل التي تكون حائلا لوصول الماء إلى الشعر؟ وما هو حكم استخدام الجل؟ الجل هذه مادة لزجة توضع على الشعر ليقف الشعر. فكان السائل كبيرا فالأصل في الشعر أن يستر، نعم يتجمل الإنسان بطول شعره. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر جميل فليكرمه، من كان له شعر جميل فليكرمه. ويقول ابن القيم في الزاد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني قام من الليل، استيقظ من الليل، اكتحل وتطيب وامتشط وجعله ذؤابتين وتجمل للقاء ربه والوقوف بين يديه. إذا قالوا إذا جاء الليل خلا كل حبيب بحبيبه، إذا جاء الليل خلا كل حبيب بحبيبه. من حبيب نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ربنا تعالى. فكان يتجمل للقاء الله جل في علاه. فلا حرج أن الإنسان يكون له شعر ويكرمه، لكن لا يخرج حتى يستره. السنة أن تستر شعرك إما بالقلنسوة وإما بالعمامة، هذه هي السنة. السنة أن تكون أن تأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم جميع هذه، ما تأخذ شيئا وتترك شيئا، والله تعالى. طيب تربية الشعر سنة؟ لا. طب من ربى شعره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نال أجر الاقتداء، أجر الحب في الاقتداء، كما يقول أنس. أنس يقول لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع أحببته. حب القرع طعام، ليس من السنة حب طعام، لكن لأنك لأن النبي أحبه فأحببته، فأنت تأخذ أجر على نية الاقتداء، تأخذ أجر على نية الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى. فإذا كان الجلد في مكان والشعر يصل إليه الماء، يعني يصل الماء إلا هذه هذا المكان، فالأمر واسع إن شاء الله تعالى. لأن الغسل المطلوب في الشعر المسح، لا الغسل، المطلوب المسح، ولا يلزم في الغسل أن يصل الماء إلى جميع الشعر، لكن لو وصل إلى أغلب الشعر فهذا يكفي، على خلاف مشهور بين أهل العلم، والله تعالى. ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك؟ العلماء يقولون، وقد نص على هذا جمع، يقول الإيجار والبيع عقدان لا يجتمعان، لا يمكن تجتمع الإيجار والبيع. قالوا لما؟ قالوا الإيجار عقد مؤقت والبيع عقد مؤبد، إذا اشتريت حاجة بقيت لك. إحنا الآن في زمن عجيب، عقود الاختيارية في الشرع أصبحت إلزامية، والإلزامية أصبحت اختيارية، واستنبتنا مسائل فقهية لم تنبت في أرضنا فركبناها. وتركيب العقود من أخطر ما يمكن في هذا الزمان، وهو لوثة دخلت على كثير من المفتين الفقهاء. وقد كتب بعض إخواننا رسالة دكتوراه في تركيب العقود، من أبدع ما يمكن أن تقرأ في المعاملات. البنك الآن لما ينتهي السداد بيحتار كيف يريد أنه ينقل العقد من التوقيت إلى التأبيد. البنك، البنوك الإسلامية الموجودة في بلادنا يعني احتارت. تدرون ماذا يفعلون؟ تستغربون، تستغربون جدا، وهذا أمر واقع بلا دافع. لما ينتهي السداد البنك يرسل معك واحد أو يجيك واحد، فالبنك يقول للمستأجر الإيجار منتهي بالتمليك، يقول لك وهبتك الشقة، قد وهبتك الشقة صارت لك، لا أقول لك وهبتك الشقة صارت لك، أنت بتدفعت عليك والآن بهبك، لأن الهبة نقل ملكية. وطبعا هذه وهبتك هذه بدعة، هذه بدعة حبشية، بدعة حبشية، تعرفون قصة الوهب هذه ابن الحباش، هذا ظاهر خصوصا في النساء، لما يركب مع سائق تاكسي بيعتبر أن إجارة التاكسي مجهولة، قال فمش عارف كم راح تدفع، فإذا كانت الأجرة مجهولة فبتكون الإجارة فاسدة، وإذا الإجارة فاسدة يحرم العطاء يحرم الأخذ، وبالتالي لما الحبشي يطلع مع سائق تاكسي، وهذا كثير في النساء كما قلت، بتقول له وهبتك دينارين، قل سامحني وهبتك الدينارين، لازم تقول وهبتك، إذا ما قالت وهبتك بيكون هي أثمت، والرجل اللي أخذ السائق يكون ارتكب حرام، وطبعا هذا هبل، هذا مو صحيح هبل، ما حد يقول بهذا، بدليل أنه علي رضي الله تعالى عنه استأجر نفسه، هذا إيجار شخص من يهودي، وكان ينزع له ماء من بئر، وكان يأخذ على كل دلو تمرة، طبعا في عداد، والعداد بقطع النزاع، في عداد انه كل كيلو في مبلغ، فانا بتفق انا وياك على مبدا زي علي متفق مع اليهودي على النزع، زي الان عداد الكهرباء، عداد الماء في الدار، انت ما بتعرف كم راح تستهلك كهرباء، ما تعرف كم راح تستهلك ماء، لكن هل هذه الاجاره صحيحه ولا ما فيها غرار؟ ما فيها غرار، ليش؟ لانه عندك مبدا، عندك مبدا والعداد موجود وما في نزاع، متفق انا وياك على شيء، ما في نزاع، النزاع مقطوع، النزاع مقطوع، الخلاصة الإجارة منتهية بالتمليك، مش ممكن يجتمع هذا مع هذا، والأسوأ من هذا ما هو مكتوب في الإجارة منتهية بالتمليك، هل يمكن لمن يؤجرك أن يثبت أجرته طول المدة؟ قال لا، العقد والناس طبعا تكتب تتكلم ما تقرأ، في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك يقولون على أن تكون الأجرة سنوية كذا لمدة سنة، قال والأجرة تبع، يقول الأجرة تنتهي على حسب العوائد العالمية، يعني يجوز للطرف البنك أن يغير الأجرة على حسب إيش؟ حسب الفوائد في العالم، لأنه ممكن الدينار يخسر، ظل 200 دينار لمدة 30 سنة ولا 20 سنة، البنك ما يقبل هذا، فهو يغير على حسب القيمة، هذه مسألة واضحة جدا أيضا، هذه مسألة واضحة جدا في موضوع. ثم أنا سألت، التقيت لقاء طويل مع المسؤول عن الإجارة المنتهية بالتمليك في البنك، وقلت له أنتم إيش تأخذون الأجرة هذه؟ قالوا أنه إحنا نملك، قلت تثبت على كلامه، قال أثبت، قلت لا ما تثبت، قال لا احنا بنملك الشقة وبنملك ونأخذ مقابل ملكنا للشقة أجرة من المستأجر، قلت لا، أنت تأخذ ربا باسم الإيجار، استغرب، قال يا شيخ أنا إلي 20 سنة، أنا إلي في البنك العربي اشتغلت 20 سنة والدم والربا يجري في دمي، والله هكذا يقول، والله تاب علي، كيف نأخذ ربا؟ ما في ربا، قلت لا تقول ربا، أنت تأخذ ربا، لو هلكت الشقة صارت زلزالهم ضربت، مين بتحملها؟ قال المشتري، قلت ما انت كنت مالك قبل شوي، انت قبل قليل كنت مالك، تاخذ اجره مقابل الملك، فالان اذا صار زلزال او اذا شقا انهدمت بطريقه او باخرى هو البنك لا يضمن ولا يضمن، اذا انت ايش الان تاخذ اجره مقابل ايش؟ مش مقابل انك مالك، مقابل عندك مال، لانك انت بتضمنني شقه اذا صار فيها شيء، فغير بنك العربي غيروا وما استطاعوا ان يغيروا على الا يضمنوا الا بان يطلبوا من العميل ان يؤمن على الحياه، صار الأمين أمن من الحياة، ولما يأمن الحياة مربوط بعقد الإيجار المنتهي بالتمليك، كل بنك لا يذهب له شيء. فقلت له أرجوك رجاء حارا إذا غيرت اعرض التغيير عليه، قبل ما تغير اعرض التغيير. ولكن قطعا تفاجأت، فجاءوا لي بعقد فيه شرط. شرط إيش؟ في شرط التأمين الحياة. وأنا أقول لكم الآن انكشفت بعض عيوب ما يسمى بالمرابحة، والآن سيدوخون الناس لمدة 20 سنة 10 سنوات قادمة فيما يسمى بالتأمين. رايحين الآن نقول تأمين تعاوني وتأمين إسلامي، تبين لنا خطأنا في ما الآن موجة قادمة اللي راح تكون في البنوك الإسلامية موجة تأمين، وكل ما فترة بدوخ الناس بمسألة من المسائل. وهذا يجعلنا نتكلم بكلام مهم جدا موجز والكلام طويل. غربة الإسلام لا يظهر أثرها بالثوب اللحية فقط، أكثر ما تظهر غربة الإسلام في هذا الزمان عند أصحاب الأموال. اللي عنده مال يريد يتقي الله عز وجل في المال هو الذي يظهر أنه غريب، الذي يقف عند الحلال والحرام في موضوع الأموال هو الذي يظهر أنه غريب، والله تعالى أعلم. المال الذي نجده في الطريق وليس له ذات قيمة كبيرة، لكن صاحبه يسأل عن مثله كال20 دينارا مثلا ويصعب الإعلان عنه، كيف نتصرف فيه وما هو السبيل للإعلان؟ طبعا المال القليل والكثير يتفاوت بتفاوت الناس. ال20 دينار عند بعض الناس ما تسوى شيئا، وعند بعض الناس ال20 دينار لها أثر في حياته. فالأمر صعب، يعني الأمر صعب. متى وجدت ال20 دينار؟ قول لي صاحب مكان عام، بقالة عامة، هذا تليفوني، وجدت مبلغ فقط، وبين الحين والحين تغشى. لكن لو كان شيء يسير متفق على أنه يسير أو يفسد، يعني بعض واحد وجده مثلا 2 كيلوتين مثلا، إذا لا حرج أن تأكلها وتنوي إذا وجدت صاحبها، أو تصدق فيها الأحسن، الأحسن تتصدق بها وتنوي إن وجدت صاحبها أن تخبره، فإن أمضى الصدقة فالحمد لله، وإن لم يمض الصدقة أعطيته من مالك. وسمعت بعض مشايخي يقول من فقد شيئا يسيرا مجمعا على أنه لا قيمة له يعرفه بمقدار ما لو فقده، يعرفه بمقدار ما لو فقده، يعني هو لا يبحث عنه صاحبه كم يبحث، فهو يعرف بمقدار ما يبحث، وثم هو كما قلت يتصدق به الأورع، وأيضا وينوي أن وجد صاحبه، ينوي أن وجد صاحبه فيعوضه مالا، والله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله، أثابكم الله شيخنا. امرأة مغتربة أجنبية مع محرمها تذهب مرة في الأسبوع إلى مركز التحفيظ أحيانا بنفسها وأحيانا بصديقتها، وتركب التاكسي، هل هذا يعد من الخلوة؟ خروج المرأة للسوق وخروج المرأة من غير سفر ومن غير خلوة، كان تمشي على رجليها أو تخرج مع محرمها، هذا ليس لا يحتاج لمحرم. يعني المرأة إذا ذهبت للسوق وترجع لا تحتاج لمحرم، علما أن النساء اسمان، في امرأة ذات خبر وفي امرأة بارزة، وهذا أمر معروف كلنا يلمسه ويعرفه من خلال الأقارب، أقاربه وما يسمع من أحوال النساء. هند بنت أبي سفيان كانت بارزة، لما النبي صلى الله عليه وسلم بايعها بيع النساء فأخذ عليهن ألا يزنين، فهند استغربت الكلام عن الزنا والنبي صلى الله عليه وسلم رجل وسيد الرجال يتكلم، استغربت هند، قالت يا رسول الله وتزني الحرة؟ الحرة تزني؟ مش ممكن الحرة ما تزني، اللي تزني الأمة عندهم الأمل، لأن الحرة ما تزني وتزني الحرة. فكانت امرأة بارزة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المجلس فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، هذا حديث له فوائد عظيمة، من كانت مظلومة عند زوجها فلها أن تدخل الآن علينا وتشكو زوجها، لا حرج في هذا، غير مؤاخذة في هذا. وهكذا فعلت إن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرأة لها أن تشكو زوجها إذا كانت مظلومة. بعض إخواننا غفر الله لنا ولهم يؤذي زوجته في الداخل والخارج، تكلم عن الزواج والتعداد داخل خارج، تعداد 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 له معدد وله وله هذه معدود فيه يا أخي اسكت وهنا معدودك بدك تعدد اسكت بس اسكت ما تتكلم هنا معدودك لا فبعض الناس قاعد داخل خارج داخل خارج وهو يعدد زوجته ويظن أن الأمر سهل يعني أمر ثقيل والله الأمر ثقيل وثقيل جدا وجاءت مناسبة وإذا والله زوجتي أمس في الليل تقول يتكلم في هذا الموضوع وجاءتها شكوى من عدد من النساء في هذا الأمر الإخوة يحضرون الدرس قال الزوج داخل خارج اعتداد معذبنا في التعداد لو عدد أسهلنا لو عدد أسهل علينا فيخلي تعدد اسكت اسكت اهلا بزوجتك واسكت ما تسلط ما تحمل هذا السيف وهذا الكرباج تبقى في الزوجة. طيب ركوب المرأة مع رجل في تاكسي خلوة وشيخ من ألبانيا الله يرحمه كان يقول عبارة جميلة كان يقول نوع خلوة هكذا كان يقول نوع خلوة خلوة هي خلوة وبالمناسبة وذكرنا الأحباش نعيد ذكرهم كتب الفقه أحباش شافعية كتب الفقه الشافعية وغيرهم يشترطون في الخلوة أشياء يقولون يكون في مكان مغلق تستر تسدل الستور لا يوجد بينهما مميز فأكبر لا يوجد مانع شرعي أو مانع حسي قالوا المانع الشرعي تكون حائض المانع الحسي تكون حائض المانع الشرعي ما تكون صائم الصيام واجب هو أو هي قال هذه الخلوة شرعية إذا تمت خلوة شرعية الخلفاء الراشدين أربعة يرون أن لها المهر كاملا إن طلقت وإن لم يدخل بها وعليها العدة كاملة هذه الخلوة الشرعية من سوء صنيع الأحباش ماذا يصنعون يأخذون شروط الخلوة الشرعية بين الرجل وزوجته من عقد عليها ولم يدخل بها فيجعلون هذه الخلوة هي شروط الخلوة مع الأجنبية فيقول الخلوة عند الفقهاء لها شروط طب يا حبيبي الشروط هذا علماءنا يقولون يبنون عليها موضوع إيش المهر والعدة أما مع الأجنبية لو واحد جلس مع امرأة أجنبية في حديقة وما في مكان مغلق ولا في تسديل ستور هذا هل حرام هذا حرام هذا حرام طب هذا بيخالف نصوص العلماء لا ما يخالف نصوص العلماء نصوص العلماء في الخلوة أي خلوة خلوة الزوج مع زوجته ممن عقد عليها ولم يدخل بها هذه الشروط فهم يأخذون هذه الشروط يجعلونها في الخلوة مع الأجنبي وهذا طبعا خلل عظيم وخلل كبير طيب المرأة إذا ركبت مع سائق خلوة خلوة يعني لا يحرم على المرأة أن تخلو يعني أن تركب مع سائق وحدها إذا ما حاجة مميز طيب مجموعة نساء مع رجل قال أهل العلم مجموعة رجال مع امرأة أحسن من مجموعة نساء مع رجل أعيد قال أهل العلم مجموعة رجال مع امرأة أحسن من مجموعة نساء مع رجل لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زار هو ومجموعة من أصحابه امرأة غاب زوجها في الجهاد يعني لو لنا مثلا جارة لأحد إخواننا وامرأة مستورة وفاضلة وطيبة صاحب الديانة وزوجها غاب عنها فترة طويلة وما لها أحد أهلها مثلا خارج البلاد ما لها أحد واحتجنا أن أتفقدها فزارها مجموعة من كبار السن من أهل الفضل ليتفقدوا أحوالها لا حرج في ذلك فالإمام النووي لما ذكر القصة قال وفيه جواز زيارة مجموعة من أصحاب فضل امرأة ولا تعد هذه خلوة ولا تعد هذه خلوة لصار دعت حاجة دعت حاجة عليها المرأة الأحسن أن تبقى في بيتها وأن تتعلم القرآن في بيتها فإن خرجت فتخرج دون خلوة والله تعالى أعلم رجل قال لزوجته أنت حرام علي إذا ذهبت للبيت إذا ذهبت لبيت فلان والزوجة فهل تحسب طلقة؟ إذا تحسب ماذا علي؟ أنصح إخواني جزاهم الله خير أن لا يفتوا الناس في الطلاق، وأنا لا أفتي من سأل أنه هل طلق أم لا، لكني أنا أعلم. الطلاق إذا نطق الإنسان في له ألفاظ يقول عنها العلماء صريحة وألفاظ كناية، والألفاظ الصريحة يقع فيها الطلاق، وألفاظ الكناية تحتاج لنية، والألفاظ التي تحتمل أكثر من معنى مثل أنت حرام علي تكون حكمها حكم نية صاحبها. فإذا نوى تحريمها أن يجعلها حراما علي فهذا ظهار، وإذا عقد قلبه دون نية الطلاق فهذا يمين، وإذا نوى الطلاق فهذا طلاق. فهذا الأمر يختلف على حسب نية القائل، فبالتالي لا يحسن أن نجيب إلا السائل. بعض الناس يقول لك أخوي بيسأل، ابن عمي بيسأل، فلان بيسأل، ما تجيب إلا المفتي، لا يجيب إلا المطلق. فأنا دائما أمثل بالمثل، بقول الذي يسأل في مسائل الطلاق عن غيره حاله كحال من ذهب للطبيب وقال للطبيب افحصني ابن عمي مريض، قال افحصني ابن عمي مريض بصلح؟ ودرع المختبر قال خذ مني عيني الدم عشان نعرف ابن عمي مريض ولا مش مريض. لا تسأل بمسائل الطلاق عن غيرك أبدا. في كانت امرأة زوج سألني سؤال عن مسألة في الطلاق، فاستفسرت منه فقلت له يقع الطلاق. فالمرأة في نفس اليوم أو ثاني يوم أرسلت لي ولدها، قالت أبوي سألك، قال لي أبوي سألك كذا وكذا وكذا، إيش قلت؟ قلت يقع الطلاق. قال خبر أمها ما يقع الطلاق. يقول خبر والدتي نط الشيخ، سألت الشيخ جاءني رغما عنه بأذن من زوجته. إذا القاضي لما بجوز في الطلاق إذا رأى قل الديانة يجمع الأطراف كلها، قلوا تعال أنت زوجتك وولي أمر زوجتك، تعالوا عندي وأعطيكم جواب. هكذا ينبغي أن يكون. هذا أمر صعب جدا، مسائل الطلاق مسائل ليست سهلة، فمسائل الطلاق تحتاج لتقوى وتحتاج لإنسان يتورع فيها. أنا أقول هذا معلما ومنبها، والله تعالى أعلم. طيب معنا أحد اليوم ولا الأسئلة القديمة؟ أسئلة اليوم
قديمة قديمة الأسبوع الماضي شيخنا.
أخ يسأل عن حديث فيه إسناد حدثنا حسن بن موسى الأشيب، هذا شيخ إمام أحمد، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو قبيل عن مالك بن عبد الله عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك بن عبد الله عن عمرو بن النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنه استعاذ من سبع موتات، موت الفجأة، من لدغ الحية، ومن السبع، ومن الغرق، ومن الخرق، ومن أن يخر علي شيء أو يخر عليه شيء، ومن القتل عند فرار الزحفي. الحسن بن موسى الأشيب روى عن عبد الله بن لهيعة المصري بعد اختلاطه وفي الإسناد أيضا مالك بن عبد الله أيضا قيل عنه أنه مجهول الحال، قيل عنه أنه مجهول الحال. في الإسناد والله تعالى أعلم ضعيف. هل في مسند أحمد ضعيف؟ نعم. وأخطأ موسى المديني لما ذكر في مقدمة خصائص المسند أو في كتاب خصائص المسند أن الإمام أحمد لا يخرج في مسنده الحديث الضعيف، وبحث هذه المسألة طويلا الإمام ابن القيم في الفروسية، وسرد مجموعة من الأحاديث، وذكر مجموعة من أجوبة الإمام أحمد أنه سئل عنها فضعفها. ولكن الإمام أحمد لا يخرج الموضوع، وقع في مسنده بعض الأحاديث الموضوعة، فكان طوال حياته بين الحين والحين إن ظهر له ذلك يقول لولده اضرب عليه، فضرب على عدة أحاديث قليلة. وفي هذا دلالة على أن الحديث الضعيف يستفاد منه، الحديث الضعيف يستفاد منه. الإمام أحمد كان يرى أن الحديث الضعيف مقدم على إعمال قياس. هل نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الحديث الضعيف؟ لا نجزم، لكن نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الموضوع، ونجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الذي لا أصل له والمطروح. أما الضعيف الاحتمال لا نحتج به. هل الأصل أن النبي قال أو ما قال؟
ما قال.
بالأصل النبي ما قال حتى يثبت. لذا إذا شك الخطيب أو الواعظ في الحديث يقوله لا يقوله؟
لا يقول.
لا يقوله. إذا شك لا يقول. يحرم على الخطيب والمفتي والواعظ والمدرس أن يقول قال صلى الله عليه وسلم حتى يتيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال. لكن لا نجزم أن الحديث الضعيف أن النبي لم يقله، لكن لا ينهى الاحتجاج، لا يجوز لنا أن نحتج به. الحديث الذي معنا أسناده فيه آفتان، فيه علتان، وكلاهما تعل الحديث، والله تعالى. هل للمرأة أن تستمتع بعبدها؟ الله، المرأة لا تستمتع بعبدها، المرأة من فطرتها حتى في الآخرة ألا يتناوب عليها الرجال. تناوب الرجال على المرأة إهانة لها وتحقير لها. إذا لو قيل لك الرجل له 70 من حور العين، المرأة إيش لها؟ لها شال. مثلا قال أهل الجنة للواحد منهم ثوب لا يبلى وشباب لا يفنى وذكر لا ينثني. لها رجل فحل، لها ذكر، لها زوج له ذكر لا ينثني. فالرجل تتمتع برجل قوي، أما لا تتمتع بتعدد الرجال عليها. فالمرأة ليس لها أن تتمتع بعبدها، لكن لها أن تتزوج عبدها. يعني إذا كانت ليست ذات بعل ذات زوج وأرادت أن تتزوج عبدها فلها أن تتزوج عبدها. ومتى تزوجته فأصبح الآن حرا، خلاص أصبح حرا وأصبح له سيادة عليها، والله تعالى. ما حكم الأكل من البستان الذي يكون بطريق الناس؟ ألف محمد بن عبد الهادي رسالة بديعة طبعت حديثا عن نسخة خطية في صنعاء، الحمد لله اللي أدركوها، أدركناها قبل سقوطها بقليل، في رسائل مجموعة لأول مرة تطبع رائعة. محمد بن عبد الهادي إمام شاب، مات شابا، من تلاميذ ابن تيمية، لو أن الله أطال عمره لكان له شأن عظيم. وقالوا عنه كان كالدار قطني، وكان شيخ الإسلام إذا استشكر شيئا في الحديث رجع إليه وهو في مجلسه وهو شاب صغير، رحمه الله. ألف كتابا في حديث الحائط، حيث وردت الحائط، والمراد بالحائط البستان. ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر أحدكم بحائط فلينادي يا رب البستان، فإذا جابه أحد فليستأذن، وإن لم يجبه أحد قال فليأكل ولا يحمل، فليأكل وإيش ولا يحمل، كل بس ما تحمل. مثل الضيف، الشرع العلماء في الضيف يقول الضيف متى يملك الطعام الضيف؟ بالتقديم له أم بأكله أم بوضعه في فمه أم بحمله؟ وقع كلام كثير، قال لك ليس للضيف أن يطعم غيره وليس للضيف أن يحمل، فإلا بإذن طبعا. الشاهد هذا الرجل اللي يمر ببستان ينادي فإن أجابه أحد استأذن، قال يا بستان دوك التين دوك العنب، فإذا ما وجد أحدا إيش يعمل؟ يأكل ولا يحمل، لأن الأصل في بذل المال المسامحة لا المشاحة. البيع والشراء المعاملات أصل فيها المشاحة، والبذل الأصل فيه إيش؟ المسامحة لا المشاحة، والله تعالى. هل يجوز الإمام أن يقرأ بأقل من 3 آيات في الصلاة الجهرية؟ نعم يجوز الإمام أن يقرأ بأقل من 3 آيات، بل لو لم يقرأ وركع فاتته سنة، إلا عند الحنفية. عند الحنفية مذهب أنا الآن لا أستحضره، الحنفية عندهم لا تحضروا تفصيله أو لا تحضروا جزئية من تفصيله. الحنفية عندهم مذهب أن القراءة واجبة ما عدا الفاتحة، ومن لم يقرأ يزيد السهو، واعتمدوا على حديث فيه مطر الوراق وهو ضعيف، وأورد إسناده الإمام مسلم ولم يذكر متنه، أورد الإسناد يرفع التفرد عما قبله ولم يورد لفظه، وهذا إلا خفية كما يقول العلماء. الحديث حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا. لفظة فصاعدا هذه لفظة فيها كلام من المحدثين، والظاهر أنها ضعيفة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، احتمل عليها علماء الحنفية على وجوب القراءة ما بعد الفاتحة. ما هو المقدار؟ الحنفية عملوا استقراء، قالوا أقل واجب ثلاث، أقل الجمع ثلاث، فأخذوا استقراء القرآن الكريم، فوجدوا في القرآن ثلاث آيات متتاليات في المدثر، وجدوا أقل عدد حروف لآيات ثلاث متتاليات في سورة المدثر، فحسبوا الأحرف، عدوا أحرف الآيات الثلاث المتتابعة، فخرج معهم عدد. أنا الآن لا أذكر الآيات الثلاث ولا أذكر العدد لبعد عهدي وأغفر الله لي ولكم. فقالوا الواجب على المأموم أن يقرأ ما تيسر من القرآن، وذكروا عددا من الأحرف، وذكروا عددا من الأحرف. من أين أخذوا هذا العدد؟ من أقصر ثلاث آيات متتاليات في القرآن، ثلاث آيات في سورة المدثر. وإن شاء الله إن ذكرتموني لاحقا بإذن الله تعالى آتيكم بعدد الأحرف وبالآيات إن شاء الله. الآن لا أخبرني هذا
شيخنا. الكوثر مش المدثر؟
نعم
الكوثر وليس المدثر.
لا لا، في المدثر ثلاث آيات متتاليات أقصر من الكوثر. الكوثر أقصر سورة، ما نبحث عن أقصر، ما نبحث عن أقصر سورة، نحن نبحث عن أقصر ثلاث آيات متتاليات. نعم أنا ما يحضرني الآن. إذا هل شراء سماعات المسجد يكون صدقة جارية؟ أرجو الله ذلك. من أعلم أهل الأرض في علم الحديث بعد الإمام الألباني؟ لا يجيب على هذا إلا من هو أعلم الناس، لكن الذي ينقذ في نفسي، ولا أقول هذا مبالغا، وقد قال قديما من مدح شيخه فكأنما مدح نفسه، لكني أرجو الله أن أكون متجردا، لو أن علم الحديث الذي في صدور الرجال اليوم، الذي تشتت في قلوب الرجال، اجتمع في رجل واحد ما بلغ مبلغ الشيخ. يعني علم الحديث اللي في صدور الرجال المنتشرين في الدنيا اليوم كلها، لو كل هذه العلوم أخذنا من هذا الذي في قلبه، وهذا الذي في قلبه، وهذا الذي في قلبه، فجمعناه في قلب رجل واحد، الذي أظنه والذي يغلب على ظني أن هذا المقدار المجمع تجميعا لا يبلغ علم شيخنا الألباني رحمه الله تعالى. والله في بعض الأحيان يعني يقع الإنسان في ذهول، في يعني استغراب، أنه إحنا فعلا عشنا مع شيخ الألباني وجلسنا معه وأخذنا علمه، ولا الأمر يعني أماني؟ الأمر أماني. وبعض إخواننا كان يقول كنت أظن الشيخ الألباني مثل البخاري، مثل البخاري مثل مسلم، الألباني يعني ممن مضى، أظن الشيخ الألباني من عقود طويلة ما ظهر عالم مثله. وبعض الصغار والأقزام اليوم يتطاولون عليه وإلى الله المشتكى، ولكن هكذا هكذا الماء الغزير، الماء الغزير، الكل يتكلم، الكل يأخذ منه، هذا يأتي يشرب وهذا ينضح وهذا والعياذ بالله تعالى يعني يؤذي الماء وهكذا. وقد قالوا قديما من بلغ القلتين لم يحمل الخبث، من بلغ القلتين لم يحمل الخبث. لكن بعض الناس نسأل الله عز وجل الرحمة، هو يعني مريض أعرابي بال في زمزم، قيل له تقول في زمزم؟ تقول في زمزم؟ قال أريد أن أدخل التاريخ. الناس يقولوا فلان يعني عمل شيء، فبعض الناس هذا صنيعه، بعض الناس هذا صنيعه، إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. حكم قراءة القرآن الحاضر الهواتف الذكية، الهاتف مصحف؟ لا، ليس بالمصحف. من الأحسن تقرأ؟ بعض إخواني يوم الجمعة يأتوا مبكرين، يقرأ من الإيش؟ من الهاتف. لا والله، تقرأ المصحف أفضل. هل القراءة من الهاتف لك أجر؟ لك أجر القراءة، لكن المصحف لك أجر القراءة وأجر النظر في المصحف. قراءة من المصحف أبرك، قراءة المصحف أحسن، لكن لا أقول ليس له أجر. والذي تقرأ من المصحف ليست حامل المصحف، والأمر إن شاء الله تعالى في ساعة، والله تعالى أعلم. طيب، السؤال الأخير، نأخذ السؤال الأخير ونختم مجلسنا ونحفظ باقي الأسئلة. أود أن أسألكم عن حكم الأخذ من شعر الوجنتين أو شعر العنفقة، والأخ من سوريا عبد الباري الصالح. العنفقة الشعر الذي ينمو تحت الشفة، وقال أهل العلم، وهذا موجود في الأجوبة المرضية للسخاوي وقاله عن شيخه بن حجر، يقول العنفقة حكمها حكم الشارب، يؤخذ من العنفقة كما يؤخذ من الشارب، ولا حرج في ذلك. الوجنتين الأصل في الشعر ألا تأخذ شيئا منه. هل أقول كلمة لإخواننا وأحبائنا من يحلقون لحاهم، أقول كلمة لإخواننا وأحبائنا الذين يحلقون لحاهم، هل الأصل في الإنسان في الشعر أن يأخذه أم أن يتركه؟ يعني الشعر لما الشرع أمرك أيها المكلف أن تأخذ مواطنا معينها، فما هو عرف الشرع في الشعر لما عين لك أماكن تأخذها؟ إيش المعنى؟ ماذا يلزم وماذا يقتضي من أن الشرع حدد لك ما تأخذ؟ ماذا يلزم؟
تترك الباقي.
الأصل أن تترك، ولا لا؟ يعني لما الشرع حدد لك الإبط، حدد لك العام، وحدد لك كل 40 يوم، حدد لك المدة، طب إيش المطلوب؟ إني أترك حتى الشرع يقول لي خذ. لما قال جز الشارب، قال وفر اللحى. جاء رجل من فارس للنبي صلى الله عليه وسلم معه رسالة من كسرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه استغرب، رآه شارب طويل، تارك شارب طويل وحالق اللحية، فقال من أمرك بهذا؟ إيش وعاله بحالك؟ شارب حالك، حالك لحيتك مشوار طوال، يخالف الفطرة. قال من أمرك بهذا؟ قال ربي كسرى، ربي كسرى. قال أما أنا فقد أمرني ربي أن أعفو لحيتي. إيش يعني؟ أما أنا فقد أمرني ربي، والحديث عند ابن سعد طبقات، قال أما أنا فقد أمرني ربي، إيش باقي؟ إيش باقي؟ لما يقول أما أنا فقد أمرني ربي، أنت أمرك ربك ولا أمرني ربي؟ أنا أعفو لك يتي. لذا قال العلماء لو لم يرد الحديث في وجوب اللحية لكانت واجبة. يعني واحد يريد يأخذ شعر صدره مثلا، جائز؟ الأصل في الأخذ الحل والحرمة، الأصل الحرمة، يعني واحد يريد يأخذ شعر رجلين، رجل رجلين، جائز؟ ممنوع، ممنوع. الأصل في الأخذ، قال أهل العلم بما أن الشرع قد حدد أماكن الأخذ فدل ذلك على أن ما عدا هذا التحديد الأصل فيه من؟ الأصل في من؟ طيب الوجنة، ما بعض الناس نسأل الله الرحمة بيبقى يرفع في اللحية في الشعر، يرفع وينضي الموس حتى صار وجنة وصار وجه كل شعر، لو ترك نفسه على خلقة الله التي خلقه الله عليها ما وصل الشعر لهذا المكان. اللي أوصل لهذا المكان سوء صنيعي هو، سوء صنيعي هو. فالأصل في الإنسان، الأصل فيه أن لا يأخذ شيئا من بدنه إلا بإذن من ربه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أرفع درسي إخواني، أنا سألغي درسي بسبب إن شاء الله أسأل الله نصر السفر إلى ما بعد رمضان، سأعود لدرسي هذا في الجمعة الثانية من شوال بعد درس الخميس بإذن الله تعالى، سأعود لدرسي، والأيام القادمة أيام رمضان، أسأل الله يتقبل منا ومنكم العمل الصالح وأن يعيننا على الصيام والقيام وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين المباركين، وصلى الله